أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر تعالى الكبار يتقدس الله نفسه في الأمر الثامن والتاسع ما يبدو لا أزمن البكر هذا البحث في الشمال أزمن الناس ومبارد الاجتماع هل هي داخلة في بحث التعارض أو في بحث التجاهم در حال السلامة المقام ولكننا ذكرنا المائزة بين التجاهم والتعارض في بحث الزجر مفصلًا وذكرنا أن التجاهم إنما يتحقق فيما إذا لم يكن بين الحكمين المجهولين تناف وتعاند في مقام الجر وإنما يكون التنافي في مرحلة الانفصال فلا يتمكن المكلف من انفصال كلا الحكمين وإلا فلا تكاذب بين الحكمين أصلا وكل من الحكمين مجهول في الشريعة المقدسة على نحو القضية الحديثية وإذا امتثل أحد الحكمين كان الحكم الآخر مرتفعا بانتفاء موضوعه لعدم قدرة المكلف على امتثاله فهو من باب ارتفاع الحكم لارتفاع الموضوع وأما في باب التعارض فالتنافي إنما هو في مقام الجهل وثبوت أحد الحكمين يستلزم نفي الآخر في مقام الجهل مع قطع النظر عن قدرة المكلف لعجزه في مرحلة الانفصال فثبوت أحدهما يستلزم نفي الآخر مع ثبوت موضوعه لا أنه ينتفي بانتفاع موضوعه بل الموضوع ثابت ولكن حكمه غير ثابت لأن ثبوت الحكم الآخر يستلزم عدم هاجا فلا جامع بين البابين أصلا إلا مفهوم التنافي الحكمان متنافيان وأما التنافي في مرحلة التزاهم مع التنافي في مرحلة التعارض فبينهما بون بعيد لا يجمعهما جامع إلا مفهوم التنافي وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التفويض الذي ذكر قدس الله نفسه ولا يرجع إلى محسن أصله ما ذكره قدس الله نفسه في هذين الأمرين الأمر الثامن والتاسع بل استهله في المقام على ما ذكرنا فأنا لو التزمنا باستهالة اجتماع الأمر والنهي وأن الأمر يسري إلى متعلق النهي كما أن النهي يسري إلى متعلق الأمر ثم موارد اجتماع الأمر والنهي داخلة في باب التعارض لا محالة لا يمكن أن يكون موضوع واحد محكوما بحكمين الوجوب والتحريم فلا بد من رفع اليد عن أحدهما ويقع الكلام في تقديم الوجوب على التحريم أو تقديم التحريم على الوجوب ذكرنا تفصيله ليلة الأربعاء يعني الباب باب التعارض فلا بد من الرجوع إلى الدليلين وترجيع أحدهما على الآخر أو أنهما يتثابتان فيرجع إلى أصل لفظي فوق أو إلى أصل عملي هذا بناء على التعارض فالمقام يدخل في هذا الباب ولا بد من الرجوع إلى مرجعات باب المعارضة وأما إذا قلنا بالجمال لأنه لا مانع من جعل الحكمين لعدم سراية أحدهما إلى متعلق الآخر فإما أن يفرز وجود المندوحة في المقام
و اخرى یفرز انه لا من روحت بالمقام ففی مثل الصلاه فی الدار المغصوبه قد یفرز ان المکان منحصر بالمکان المغصوب فلا يتمكن المكلف من الصلاه في غير الدار المغصوبه وقد يفرض ان المكان الاخر موجود المكان المباح واذا اراد ان يصلي في المكان المغصوب فلا بد له من ارتكاب المحرم لان التصرف في مال الغير من دون اذنه غير جائز و حرام شرعا اذا فرضنا انه لا مندوحة في البين فلو اراد ان يصلي لا بد له من الصلاة في الدار المغصوبة فهذا من موارد التداهم الجزما يعني ليس هنا مانع في مرحلة الجهل من جهل وجوب الصلاة على من يتمكن من الصلاة ومن جعل بحرمة الغد على من يتمكن من ترك الغد حاجان الحكمان ليس بينهما تراف في مرحلة الجهل لا يلزم منهما اجتماع ضدين ولا اجتماع نقيضين كل منهما مجعول على نحو القضية الحقيقية بالنسبة إلى القادر غاية الأمر أن المكلف في مثل هذه الصورة انحصار المكان في المكان المغصوب لا يتمكن من امتثال التكليفين معا إما أنه يترك الصلاة فلا يتصرف بالدار المغصوبة أو أنه يصلي ولكن يلزمه الغد فهو غير قادر على امتثال كلا التكليفين الوجوبي والتحريمي فالباب باب التزاحم لا بد من الرجوع الى قواعد التزاحم وترجيح الاهم على غير الاهم على ما تقدم اجنبي عن هذا الباب عن باب التعارض بالكليه فلا يرد بل ما ذكر الذي اشار اليه تعالى ويقدس الله نفسه في البابين ان الفقهاء لما جاء يعاملون مع مثل اسم كل عالمين او اسم عالمان ولا تكرم فاسقان معامله المتعارضين فالنسبة بينهما عموم من بعد ولا يعاملون هذه المعاملة في مثل السل ولا ترتب بل يعاملون مع هذا معاملة التزاحم هذه على القاعدة لا نحتاج إلى أمر خارجي كما ذكره صاحب الصفاية قدس الله نفسه أنه أهرزوا في المقام ردود الملاكين ولكن في أكرم عالما ولا تكرم فاسقا أو أكرم العلماء ولا تكرم الفساق لم يفرد وجود الملاكين ذاك من باب التعارض وهذا من باب التزاحم كل هذا لا محل له التزاحم والتعارض لا يرجعان يعني لا يتوقفان على القول بثبوت بتبعية الأحساب للمصالح والمفاسد كما تكلمنا في هذا مفصلا بل التعارض معناه استحالة الجامع بين الحكمين في مرحلة الجهل لا يمكن أن يجعل هذا بذلك قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح أم لم نقل بذلك الشيء الواحد لا يكون واجبا وحراما لا يكون واجبا ومباحا لا يكون مستحبا وحراما لا جدا الأحكام الخمسة لا يجتمع اثنان منها في مورد واحد فبناء على استهالة استماع الأمر والنهي وأن الأمر يسري إلى متعلق النهي هذا من موارد التعارض سواء قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أم لم نقل فأجنبي هذا أنزال نفس جان الحكمين غير معقول في مورد الاجتماع، فلا بد من نفع اليد عن احدهما كما في مثل اكرم العلماء بلا تكرم الفساق. واما على الطرف الاخر اذا قلنا بالجواز وان متعلق الوجوب غير متعلق الحرمه، ولم يسري احد الحكمين الى متعلق الاخر، لم يبق في البين الا ان المكلف غير قادر على الامتثال خارجها، الا الجان لا مانع منه في نفسه. بقية المكلفين يصلون ولا يغضبون، قادرون على الجمع بينهما في مرحلة الامتثال، ولكن هذا المسكين لا يتمكن. إذا أراد أن يصلي لا مناص له من الصلاة في النار المغصوبة، كرها من جهة الاضطرار، من جهة الاضطرار ليس له مناص من ذلك، فهو غير قادر على امتثال كلا الحكمين، عدم الفعليه لعدم القدره. حينئذ لا بد من ترجيح احد الحكمين على الاخر من جهه الاهميه فيتقدم، ويكون هذا اجنبيا عن باب التعارض بالكليه. ولو فرضنا ان في الخارج مندوحه لا لم ينحصر المكان بالمكان المرصوب، بل هنا مكان اخر يمكن المكلف ان يصلي فيه باختياره، صلى في المكان المرصوب، فهل هذا ايضا يدخل في باب التداهم بناء على القول بالجواز، او هذا خارج عن باب التداهم كما كان خارجا عن باب التعارض بناء على الجواز؟ ايضا تقدم الكلام في هذا مفصلا في بحث الزيد، وذكر شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ان هذه الموارد التي يكون الامر فيها متعلقا بالطبيعي الجامع، وكانت الحرمه متعلقه بفردين، ملازم لهذا يعني بعد افراد الواجب، اذا اوجد المكلف باختياره التبنيعي الواجب في ضمن هذا الفرد، ادخل هذا في باب التداهم. ومن جمله موارده ما اذا صلى، فلما انه مكلف بإزالة النجاسة عن المسجد فورا، ذكر أن هذا من موارد التداهم، مع أن الأمر بالصلاة لم يتعلق بالصلاة في هذا الزمان معينا، وإنما هو متعلق بالجامع بين المبدأ والمنتهى، والمكلف باختياره يطبقه على هذا الفرد، وإلا فهذا الفرد ليس بمتعلق للأمر. ما لا يجتمع مع الإزالة خارجا إنما هو حسة من الصلاة، وهي الحسة الواقعة في هذا الزمان بينه، وهذه الحسة لم يتعلق بها أمر، وما تعلق به الأمر وهو الطبيعي الجامع بين هذه الحسة وغيرها من الحسس ذاك غير مزاحم لهذا الواجب، يعني وجوب الإزالة، فإن المكلف يمكنه الجمع بين الأمرين، فإن يزيل النجاسة فعلا ويصلي بعد ذلك هذا قابل. وذكرنا هناك أن في هذه الموارد لا يتحقق التداهم أصلا، لأن التداهم متقدم بتناف الحكمين في مرحلة الانتزال، وليس هنا تناف وتعاند بين الحكمين في مرحلة الانتزال، إذ المكلف قادر على امتثال كلا الحكمين، بل أن يزيل النجاسة من المسجد وأن يصلي، ليس هنا تداهم. نعم هذه العزة لا يمكنه أن يأتي بهذه العزة ويزيل النجاسة، ولكن هذه العزة لا خصوصية لها، ولم يتعلق أمر بخصوص هذه العزة أصلا. كيف يكون من هذا من موارد التزاهم؟ فإذا من هذا القبيل ما تقدم من أن المكلف إذا صار أمره بين أن يقضي دينه أو أن يضرب هذا في كفارة إفطار شهر رمضان مثلا عنده مقدار خاص من المال لا يفي بكلا الأمرين، إما أنه يقضي به دينه أو نفرض أن عنده بل واجب النفقة فيسربه في مصارف من تجب عليه نفقته، أو يسربه في كفارة شهر رمضان في إطعام 60 مثلا، وهو قادر على أن يصوم شهرين متتابعين. قلنا في هذه الموارد لا يكون تزاهم، كما أنه ليس في هذه الموارد تعارض، وذلك لأن الأمر لم يتعلق بخصوص إطعام 60 هذا أحد أفراد التخيير وليس بمأمور به، فإنما الأمر قد تعلق بين الجامع بين الإطعام وصوم 60 وصوم شهرين متتابعين أو عشق رقبة، هذا الجامع هو المأمور به، ولا تزاهم بين الأمر بالجامع والأمر بإنفاق هذا المال على من تجب نفقته عليه أو في قضاء دينه، لا تزاهم بين الأمرين، يمكنه إيجاد الأمرين معا، يختار صوم شهرين متتابعين ويصرف هذا المال في أداء دينه أو في إنفاق واجب النفقة عليه. كل هذه الموارد خارجة عن موارد التزاهم، موردنا هذا ومحل كلامنا بل داخل في هذه الكبرى خارج عن مورد التزاهم بالكلية، إذ بعدما فرضنا وجود المكان المباح وتمكن المكلف من إيقاع الصلاة فيه وتركه الغد فكلا الأمرين فعلي بلا تناف في مقام الفعلية، غايته أن المكلف بسوء اختياره يختار هذا الفرد، وإلا فالمولى لم يأمره بهذا الفرد ليقع بينهما التزاهم والتنافي، إذن هذا خارج عن التزاهم كما هو خارج عن التعارض. آجا ملخص ما بعد أردنا بيانه في هذه الجهة من الجهات التي لا بد من معناها في هذا المقام تحقيق حال هذه المسألة أنها داخلة في المسائل الأصولية أو أنها داخلة في المباحث الفقهية أو أنها من المباد الأحكامية كما قيل أو من المباد التكليفية كما اختاره شيخنا الأستاذ فضل الله نفسه أو أنها من المسائل الكلامية كما احتمل ذلك بعضون، نتكلم في هذا إن شاء الله.